مر معنا حكم التورك والافتراش. ما هو الافتراش؟ تفضل أنت. الافتراش يفرش قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى واليمنى أيضا لكن منصوب اليمنى. والتورك ها من يجيب؟ الذي خلفك هيثم. ليش مختبئ يا عبد الرحيم؟ استعن. ما هو التورك يا عبد الرحيم؟ صح. ماش داري ما تقول؟ هل ترفع الصوت قليلا؟ طيب تفهم يفهم يا أقرب منك ما سمعت. جافر سمعت تماما وعاد جافر. هتفضل يا قيس. نعم طيب تدخل قدمك اليسرى تحت الساق الأيمن. طيب طيب ما حكم التورك والافتراش؟ سنة أحسن. طيب مسألة، كيف تجلس المرأة للتجهد؟ كيف تجلس المرأة للتجهد؟ قال القول الأول، المرأة تجلس بالتشهد جلسة الرجل. ذكر هذا القول البخاري تعليقا عن أم الدرداء رضي الله عنها، وقول مالك والأوزاعي والشافعي. لذا البخاري ذكره تعليقا عن أم الدرداء أن المرأة تجلس في التشهد جلسة الرجل. قال وقول مالك والأوزاعي والشافعي ورواية عن النخعي، بل نسبه النووي للجمهور. نسب هذا القول النووي للجمهور، فيقولون على أن المرأة تجلس في التشهد كجلسة الرجل. القول الثاني، المرأة تتربع في التجمد في الصلاة. روي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر نساءه، وذكر هذا عن زوجته صفية رضي الله عنها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تتربع في جلوسها أو تسدل رجليها عن يمينها، والسد عنده أفضل. كيف تزلل رجليها عن يمينها؟ جعلهما هكذا جانب واحد، ما هو كجلسة الرجل كما يجلس البعض على جانب هكذا وتجعلها متجهة إلى أين؟ إلى اليمين. نعم. أو تزلل رجليها عن يمينها اتجاه اليمين. والسد عنده أفضل، وقول النخعي والثوري وإسحاق. قال لأنه أشبه بجلسة الرجل وأبلغ بالاجتماع والضم. إذا القول الأول قالوا كجلسة الرجل، القول الثاني ماذا؟ قالوا تتربع. ومن يخبرنا كيفية التربع عن كيفية التربع؟ مثلك مثلك. أي نعم تودي على الصادق تتنظر لهم ومثيثا. طيب ومثل نظير ومثل مجدي، يعني الذي بالجيران، هذه جلسة التربع. طيب هذه جلسة التربع. هذا القول الثاني. القول الثاني تجلس كما تيسر عليها، أي الذي يسر عليها تجلس. قاله الشعبي وقال قتادة تجلس كما ترى أنه أستر، أي الجلسة التي تسرها. يقول الشعبي أنها تجلس، وقتادة أنها تجلس الجلسة التي تسرها. وقال حماد تقعد كيف شاءت. وقال عطاء لا يضرها أي ذلك جلست. إذا اجتمعت. قال وجلوسها على شقها الأيسر أحب إلي من الأيمن. قال الشيخ أقرب هذه الأقوال هو القول الأول وأنها تجلس للتشهد كجلسة الرجل إلا أن تخشى انكشاف العورة انكشاف عورة أو شيء من ذلك فلا أن تجلس كيف شاءت والله أعلم. إذن الصواب أقوى هو القول الأول وهذا معلوم لديكم. وقد مر معنا قاعدة أنه ما جاز في صلاة الرجل يجوز في صلاة المرأة إلا ما خص بدليل، لأن البعض حتى يقولون إذا قامت المرأة أنها تضم بين قدميها وهذا لا دليل عليه أنها تفعل كذلك، وذكروا في كيفيات كثيرة جدا وهذا لا دليل عليه. فصلاة المرأة كصلاة الرجل إلا ما خص بدليل إلا ما خص بدليل، وهذا قول الجمهور، وقد ذكره البخاري رحمه الله كما سمعتم في صحيحه تعليقا عن أم الدرداء رضي الله عنها. فالمرأة تجلس مفترجة كما مر معنا وكذلك بالتورم، إلا كما ذكر لو خشي أن ينكشف شيء، وهذا معلوم أن المرأة ما ستدخل إلى الصلاة إلا وهي بكامل الستر، إلا أن يذكرنا الحالات الاضطرارية وهكذا، بمعنى أنها لا يتجد شيئا. ثم ذكر في الحديث في حديث ابن مسعود قال في الحديث فليتخير من المسألة ما شاء، بعد أن ذكر ألفاظ التجمل قال وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. إذن هذه مسألة هي حكم الدعاء بعد التشهد الأوسط، حكم الدعاء بعد التشهد الأوسط، أما بعد التشهد الأخير سيأتي أنه ماذا؟ سنة. بقي الآن أنت قرأت التشهد وما زال الإمام مثلا في التشهد، هذا سيأتي، هل لك أن تدخل في الصلاة أو لك أن تدعو؟ فبالحديث ماذا قال؟ فليتخير من المسألة ما شاء. فما حكم الدعاء بعد التجاهد؟ مستحب. هذه خالف هذا بعدنا مستحب يعني مشروع، وقول الجمهور يدعو لهم خيري الدنيا والآخرة مشروع. وستمر إن شاء الله معنا المسألة هل له أن يصلي على النبي كر الصلاة بعد التجمد إلى آخرها، أما الدعاء فهو مشروع وهو قول الجمهور لهذا الحديث فليتخير من المسألة ما شاء، أي من خيري الدنيا والآخرة. قال وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى هو الكوفي الإمام التابعي ثقة أنصاري أوس، قالوا حضر حلقته جمع من الصحابة كانوا يسمعون الحديث. عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو ليلى صحابي، نعم تابع. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب ابن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ماذا فيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ألا أهدي لك هدية؟ وما أعظم هذه الهدية؟ هدية الدنيا قد تذهب في يومك. لو أهدى لك شخص مالا 10,000 أقل أكثر، ربما تذهب في يومها. مهما أعطاه من أمور الدنيا، ولكن هذه الهدية العظيمة. قال بعض السلف: لئن تلقى أخاك فتعطيه فائدة أو نصيحة خير من أن تعطيه كذا وكذا من المال، لأن المال سيذهب، ولكن هذه أعظم هدية. البعض لو أعطيته مضرب عطر كما يقال عند العامة، شيء من العطر، كلما تعطر جزاه الله خيرا، هذا شيء طيب، صنع لكم معروف فكافئوه، أو أعطاك شيء ربما تدعو له ليل نهار، وإذا نصحك أو أرشدك أو أخذ بيدك أو وجهك أو علمك، ما تعرف هذا إلا من وفقه الله عز وجل. فهذه الثمرة العظيمة، هذه الفائدة العظيمة والهدية الكبرى، أن تهدي لأخيك المسلم علما ونصحا. انظر كيف قال: ألا أهدي لك هدية. فأن لو قال بعضهم لبعض: عندي لك هدية، ربما يفكر: ما هي الهدية هذه؟ الله أعلم، مأكول، ملبوس، مشروب، طيب، الله أعلم ماذا يفكر. هدية إن شاء الله ستأتي لك بعد الظهر. لو أتى بالله عليك قرأ حديث، أو يأتي إلا الحديث، بعض الناس قل إن شاء الله أكافئك، إذا أجبت على كذا لك جائزة مني، فيجيب قال: جزاك الله خير، يعني ينكس رأسه، يعني مسكين إلى هذا الحد. إذا جزاك الله الخير، الله أعلم ماذا يعطيك الله عز وجل. هذا لو أعطاه 100,000 حتى، أو شيء من أمور الدنيا باهبة. وإذا كان الجزاء من الرب، يا له من فضل عظيم، هذا كثير. حتى أن البعض قد اختبرته الكثير من هذا، قلوا لك الجائزة، قال: أنا أعرف الجائزة حقك ما هي، يعني قد صار يعرفها، ما هي؟ قال: جزاك الله خير. طيب ما تريد الله يجزيك خيرا؟ هذه الهدية العظيمة. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله. فيه سؤال أهل العلم وانتظارا. كم كان السلف؟ ابن عباس كان يمكث ينام في باب كبار الصحابة أبوابهم، ويأتي الغبار والأثربة والبرد إلى وجهه، فيخرج الواحد منكم يقول: يا ابن عباس، ابن عم رسول الله، هلا دعوتنا فأتينا إليك؟ قال: العلم يؤتى إليه. هذا هو العلم. قال: خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فيه سؤال أهل العلم والاستفسار عما لا تعلم، والسؤال عما يجهل العبد. ما أجمل هذا، حين تفقه تسأل عن دينه: ما حكم كذا؟ وهذا مما يدل على الخوف من الله، لأنه ما يسأل إلا خائف، يخاف أن يقع في ذنب، في معصية، في حرام، فيأتي فيسأل: ما حكم كذا؟ والسؤال سؤالان: سؤال تعنت وسؤال تعلم. السؤال التعنت الذي يسأل للاختبار أو لضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، وعنده الجواب، لكن يريد أنظر ماذا قال، يقول: هذا العالم أو هذا الشيخ أو هذا المدرس، فإذا أجاب يقول وقد قال العالم الفلاني كذا. طيب ليش أتسأل؟ إلا في حالة تكون أدب مع المعلم، مع العالم، مع المدرس. لو عندك قول وأشكل عليك أو عندك جواب والمدرس أجابك بغير ما كنت تعلم فطبعه كشكل استفسار، كيف لو قيل كذا؟ لا تقول ها قد قال عالم الفلاني، انظر كيف يجعله على صيغة الاستفسار. وقد مر معنا في حلية طالب العلم كيف الخطاب مع المعلم حتى وإن كان أخطأ في هذا، تأدب معه، لأنه مهما بلغ الإنسان من العلم قد يقع، هذا شيء معلوم، فتجعل هذا على شكل استفسار، كيف لو قيل كذا أو كيف نوجه دليل كذا، فهنا يطمئن. لكن لو قلت له مثلا يا أخي قد قال العالم الفلاني كذا، طيب هو يقول عن دليل وعن شيء يتعبد الله عز وجل به، فقالوا سؤال تعنف أو تختبر هل عنده علم، هذا خطأ. والسؤال تعلم والسؤال تعنف يذكرون حين كان كفار يأتوا ويسألون عن مسائل، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والسؤال تعلم حين يسأل إنسان يريد رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، يسأل يريد أن يتعلم المسألة هذه أو هذه، فالأول مذموم والثاني معمود. قال فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وسيأتي إن شاء الله حكم الصلاة على النبي وحكم الصلاة على آله، على آل النبي، وحكم الصلاة على سائر الأنبياء في الصلاة وفي غير الصلاة إن شاء الله تعالى. فقال قولوا اللهم صلِّ. وما معنى اللهم؟ ها من يجيب؟ هات يا محمد. يا الله. طيب كيف هنا اللهم؟ هات يا ضياء. عن الياء احسنت، اصلها ايش؟ يا الله عوضت الميم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وسياتي ما معنى الصلاه من الله على النبي ومن الملائكة ومن الناس إن شاء الله. قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهل المجيد من أسماء الله؟ وهل المجيد من أسماء الله؟ ذو العرش المجيد، ها؟ يعني ذو العرش المجيد من أسماء الله. ما لك؟ أنت ما لك تنظر إلى جارك؟ طيب من الذي أجاب؟ أو معك كوبي كما يقولون، أنت تتحدث. طيب ذو العرش المجيد أو المجيد، سكين تسلم. أتي يا باهي معك عون لا تقلق، إذا كان بالضم أحسنت، وإذا كان بالكسر فهو وصل العرش. المجيد نسمع الله بالضم، المجيد إذا الآية. بقي مسألة من هم آل النبي؟ حين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم آل النبي؟ من هم الذي تحرم عليهم الصدقة؟ آل العباس وآل جعفر وآل علي وآل عقيل، ها؟ تفضل يا عبد الله. بنو هاشم بنو حسن، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الآن ماذا يصير المعنى؟ حين قلت الآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تكتبوا هذه الفائدة. يعني من هم الآل؟ انظر الآن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا قلت اللهم صل على محمد وصحبه وآله، من هم الآن؟ فإذا ذكر الصحب والأتباع فالمراد بهم المؤمنون من أهل بيته. المراد بهم المؤمنون من أهل بيته إذا ذكر الصحب والأتباع. كيف؟ ها من يجيب؟ اللهم صل على محمد. قال إذا ذكر الصحب والأتباع. ها؟ طيب من كيف تقول الصيغة؟ اللهم صل على محمد وصحبه وأتباعه، هكذا، وآله، المراد به أهل بيته. بقي أيضا إذا لم يذكر الصحب، إذا قلت اللهم صل على محمد وآله لم تذكر الصحب، فقالوا لو ذكر الصحب معلوم الصحابة لا نقاش فيهم لو ذكر الصحب. طيب إنما الآل مراد بمن هم الآل؟ بالآل، مفهوم؟ اللهم صل على محمد وصحبه، الصحب معلوم، وآله ما المقصود به؟ آل بيته. طيب بقي إذا لم يذكر الصحب والأتباع. نعم، هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إذا لم يذكر الصحب والأتباع فالمراد به أتباع على دينه. فكم ممن الآن ينتسب إلى آل البيت؟ فعلى هذا هم من هم؟ المؤمنون الصادقون. وإلا ترى رافضي يقول أنا من أهل البيت، رافضي، فهل ينال هذه الصلاة؟ الآن صحيح تجد الآن من نسلهم مثلا أو لا، تجد من نسلهم، لكن هل يحصلون على هذه المزية وهذه الفضيلة حين تقول اللهم صل على محمد وعلى آله؟ طيب في أناس الآن مثلا روابط، معلومة الروابط، في من آل البيت، لكن هل تشملهم هذه الفضيلة؟ هذا معلوم أنه لا تشملهم. ولذلك كما قال القائل آل النبي هم آل ملته، يا بعض الألفاظ شرعته، من العرب والسودان والعجم، بعضهم قال والعجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني لو كانت الآن كل من انتسب إلى آل البيت لكانت الصلاة تشمل من؟ أبا لهب، تشمل مباشرة. فإذا هم أتباع ملته من العرب والسودان والعجم، لو لم يكن آله إلا قرابته، أي كل من كان من قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. حين تقول اللهم صل على محمد وعلى آله لا شملت من؟ أبا لهب ذلك. فإذا هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، المقتدون بسنته، السائرون على سيره، المقتفون لآثاره. فإذا من هم؟ قلنا آل النبي هم بنو من؟ بنو هاشم وبنو مطلب. بقي حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة، حكم الصلاة على النبي في الصلاة، اسمعوا. قال ابن الملقن، وابن الملقن ما عقيدته؟ هو أفضل ممن أفضل من شرح عمدة الأحكام، بل إعلام فوائد عمدة الأحكام، وعنده تأويل، مؤول عنده تأويل للصفات ابن الملقن. قال صيغة الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام قولوا ظاهره الوجوب، وقد اتفق العلماء على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في، فالأكثر على وجوبها بالعمر مرة كالشهادتين، واختار الطحاوي والحليم في وجوب الصلاة عليه كما كلما ذكر أو ذكر. وقال الشافعي وأحمد هي واجبة في التشهد الأخير عقبه قبل السلام، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وقول الشعبي. وقد نسب الشافعي جماعة في وجوبها في التشهد الأخير إلى مخالفة الإجماع منهم الخطاب والبغوي. خلاصة الأمر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هنا في الصلاة وفي غيرها واجبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، سيأتي بالتشهد الأخير. نعم، بقي في خارج الصلاة، قرأ ذات مرة شيخنا يحيى وفقه الله وسدده بحثا طويلا من تفسير ابن كثير وغيرها من الكتب، وخلص أيضا على وجوبه، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت إلا واحدا حرك شفتيه فيما ظهر النظر إليه أنه صلى على النبي. لا تكن بخيلا، بعضها قد يسرح كما يقال الإنسان، إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها واجبة، وفي غيرها واجبة. بقي الصلاة على بقية الأنبياء، الصحيح أنها مستحبة، الصلاة على بقية الأنبياء مستحبة، الصلاة على الآن كذلك مستحبة. فالصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام واجبة. قد مر معنا قلنا أنه ترجيح أيضا شيخنا يحيى على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، أما على غيره من الأنبياء فهي مستحبة إجماعا، على غير من الأنبياء مستحبة إجماعا. بقي شيء وهو ينبه عن، قد يقول قائل أرأيت لو أن الخطيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فهل يجب على المستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفهوم السؤال هذا عند أبي جبريل. الآن الخطيب قد يذكر حديثا ويصلي على النبي، يصلي، لكن قد يقول قائل النبي أمر بالإنصات بقلبه، يقول أبو جبريل يعني يصلي لكن في قلبه، لأن المستمع مأمور بالإنصات، من يخالف يعني يسمع نفسه بينه وبين نفسه، ريت لا قول لا بينه وبين لسانه، يعني لا يسمع الذي بجانبه. ليش النبي أوصى بالجار في المرق؟ ها من يخالف؟ ها ويس، ها وأنت يا أبا عبد الله، ها نعم، يعني يقول النهي عن المنكر بقدر الاستطاعة، يعني إذا لا يجوز للنهي عن المنكر فكذلك ماذا في هذا الأمر. ذكروا في مسألة لو أن إنسانا أتى مع ولده فإذا بالولد شاغب مثلا بالمسجد، فقد جاء عن عوف بن مالك أو كعب بن مالك أنه أجاز الإشارة له، كان يشير إليه أن يجلس بدون أن يمسه. فإذا لو أن الخطيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصلي ترفع صوتك، إنما هو في القلب. ذكر البعض يحرك الشفه بدون أن يتلفظ، وكذلك الذي يمر في الدعاء إذا دعا الخطيب فلا تؤمن، لأنك مأمور بالإنصات إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء، وهذا معلوم لديكم.